الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة النجرانية غليظة الحاشية فجبله يعني جذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعرابي يقول يطلب منه عطاء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع، لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر في وجهه ولم يعبس، بل ضحك عليه الصلاة والسلام ومع هذا أمر له بعطاء. ونحن لو أن أحدا منا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه، لقاتلناه ضاربناه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، فإنه التفت إليه وضحك إليه وأعطاه العطاء. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو. وسئل معاوية رضي الله عنه بما سست الناس أو بما سست الناس، لأن معاوية معروف بالسياسة والحكمة، فقال أجعل بيني وبين الناس شعرا، إن جلبوها تبعتهم وإن جلبتها تبعوني لكن لا تنقطع. يعني معناه أني سهل الانقياد، لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جذبها أدنى جذب انقطعت. لكن لحسن سياسة رحمه رضي الله عنه كان يسوس الناس بهذه السياسة، إذا رأهم مقبلين استقبلهم، وإذا رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منه. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيقا حليما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحديث يدل على أهمية الاقتداء بالإمام، وأن الإمام لم يجعله الله عز وجل إماما لا يقتدى به، لأن هذا أعني عدم الاقتداء به، الاقتداء به ينافي كونه إمام. فإذا كبر فكبر ولا تتأخر عنه، لا تتسوق ولا تلتفت. إذا كبر فبادر بالتكبير من أجل أن تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، ولا تكبر حتى يكبر، لأنه إذا يقول إذا كبر إذا انتهى من التكبير فكبر. قال العلماء فلو شرع بتكبيرة الإحرام قبل أن يتمم الإمام التكبير فإن صلاته لا تنعقد وتكون باطلة. وأما من تأخر يتسوق أو يدعو أو ما أشبه ذلك فإنه يفوته فضل تكبيرة الإحرام، فأنت من حينما يكبر إمامك فكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأجل أن لا يتأخر الناس ويتوانوا عن الدخول مع الإمام من أول الصلاة. واختلف العلماء في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقيل المعنى يرحمك الله، فقيل المعنى لا تبتدئ الصلاة بعد الإقامة، إلا الصلاة الحاضرة. وقيل المعنى لا صلاة ابتداء ولا إتماما. وعلى هذا القول الثاني إذا شرع المؤذن في الإقامة تقطع الصلاة، ولكن القول الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة قبل أن تنهى عن الصلاة فأنت أدركت الصلاة كملها، وأما إذا كنت في الركعة الأولى فاقطعها وادخل مع الإمام. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولا تقولوا سمع الله لمن حمده. وأما من قال من العلماء إنك تجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما يجمع بينهما الإمام والمنفرد، فإن قوله ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. وإذا صلى قائما فإننا نصلي قياما، وإذا صلى قاعدا فإننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام. وهذا يدل على أهمية الاقتداء بالإمام. يعني لو مثلا فرضنا رجلان أحدهما أقرأ من الثاني لكن الأقرأ لا يستطيع القيام فصلى قاعدا، فإن الثاني يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وكذلك لو فرضنا الإمام دخل الإمام المسجد ولم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، وكل الجماعة ولو كانوا 10 صفوف أو أكثر يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه جالسا فقام فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا جلوسا تبعا للإمام. ومما يدل على أهمية التبعية أن الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على الناس أن يتبعوا على المأمومين ولو تركوا التشهد، لأنهم يتبعون إمامهم. ويدل لذلك أيضا أنك لو دخلت مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية فإنك تجلس معه إذا جلس في التشهد الأول، وجلوسك هذا جلوس في غير محله لأنك أنت في الركعة الأولى. وإذا قام هو إلى الرابعة فإنك تقوم، وقيامك هذا ليس في موضعه لأنك يجب عليك أن تشهد التشهد الأول. فأنت الآن تركت التشهد في محله وتشهدت في غير محله، كل هذا من أجل متابعة الإمام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ذلك إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، وأنت ترى جلسة الاستراحة يعني ترى أنها سنة ولكن إمامك لا يجلس فلا تجلس من أجل تمام المتابعة. وإذا كان الإمام يرى الجلسة وجلس وأنت لا ترى الجلسة فاجلس تبع الإمام، فتكون تترك الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة إذا لم يجلس إمامك تبعا له، وتجلس إذا جلس تبعا له ولو كنت لا ترى ذلك. وما قاله رحمه الله هو الحق لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأنت إذا جلست وهو قائم فقد اختلفت عليه. أما اختلاف النية بين الإمام والمأموم فلا بأس به، فلو صليت العصر خلف من يصلي الظهر فلا بأس، ولو صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فلا بأس، ولكن إذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة. ولو كان فاتت صلاة الفجر مثلا ودخلت ووجدت شخصا يتنفل يصلي راتبة الفجر فصليت معه بنية الفريضة وهو نافلة فلا بأس. فاختلاف النية لا يضر، الذي يضر هو اختلاف الفعل أن تخالفه في أفعاله. والله موفق. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل تأتي في القرآن كثيرا ومعناها الوعيد، الوعيد بالويل والثبور لمن فعل كذا وكذا، فهي كلمة وعيدية لمن فعل ما يذكر. هنا يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم، غافلون عنها، لا يقيمون حدودها، ولا يأتون بواجباتها، ولا يتورعون عن مفسداتها. فمن ذلك، أي من إضاعة الصلاة، أن يفرط الإنسان في الوضوء فلا يتوضأ على الوجه المقروب منه. والوضوء ذكره الله تعالى في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أعضاء لا بد من تطهيرها: الوجه واليدان اليمنى واليسرى والرأس والرجلان اليمنى واليسرى. ولا بد لتطهيرها من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب أن يزيل الإنسان قبل أن يتوضأ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين أو صمغ أو غير ذلك، وذلك لأنه إذا لم يزل هذا فإنه لا يصدق عليه أنه غسل العضو، إذ أن ما تحته لا يصل إليه الماء. ولهذا قال العلماء: من شرط صحة وضوء الوضوء من شرط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء، إلا أنه يخفف في الرأس، مثل أن يكون على رأس المرأة حنة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضر ولا يمنع الصحة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجة الوداع ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده ويخفف انتفاشه من الصمغ أو نحوه. ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة، بدليل أن الله إنما أوجب المسح فيه دون الغسل، حتى وإن لم يكن عليه شعر فإن الواجب مسحه لا غسله. وأجاز المسح على العمامة للرجل وعلى الخمار للمرأة، وهذا كله يدل على أن طهارة الرأس مخففة. فلهذا لا بأس إذا كان على رأس المرأة حنة أو شبه مما يمنع وصول الماء فإن طهارتها تصل. أما ما يوصل فإنه لا يجوز أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء إلى العضو، إلا في حال الضرورة، كإنسان بيده جرح قد وضع عليه لزقة أو وضع عليه دواء له جرم أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرورة ويمسح بدلا من غسله. وإذا جرى عليه الماء وأمر الإنسان يده عليه كفى، إذا كان الماء لا يضره، لكن لا بد من وجود هذا المانع فلا بأس. فالوضوء أمره عظيم وشأنه خطير، والذين يتهاونون بالوضوء هم من الذين سهوا عن صلاتهم، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. والذين يتجاوزون في الوضوء أيضا هم على خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ثلاث غسلات، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين أو ثلاث أو ثلاثة كما جاءت به السنة. والوضوء له فائدة عظيمة، وهي تطهير الجسد وتطهير القلب، فإن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه من أعضائه مع آخر قطرات الماء، ثم إذا فرغ وطهر نفسه بهذا الماء فإنه يشرع له أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ليتم له تطهير الباطن كما تم له تطهير الظاهر. والله موفق. نعم. هل ايش؟ اي نعم، الجبيرة يعني الخرقة المشدودة على جر او على كسر، ليست كالجوارب، هذه تمسح في الحدث الاصغر والاكبر، ولا يشترط ان توضع على طهارة، وليس لها مدة، وتمسح جميعها، بخلاف الجوارب فإنه لا بد أن توضع على طهارة ولا تمسح إلا في الحدث الأصغر ولها مدة محدودة، ويمسح أكثر ظاهرها ولا يجب أن يمسح جميعها، فبينهما فروق. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا من حلم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم، وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟ قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فدعا لهم بالمغفرة إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية فيقول اللهم اهد قومي، لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين، والحق حقه، له أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه. ولهذا كان القول الراجح في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب أن توبته تقبل ولكنه يقتل، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل. وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه. فهذا الرجل تاب فعلمنا أن الله تعالى قد عفى عنه، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد مات، فإذا سبه أحد فقد انتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه كفره الذي كفر بسبب سبه، ولكن حق الرسول باق يقتل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي السرعة الذي يصرع الناس إذا صارعهم. والمصارعة معروفة، وهي من الرياضة النبوية المباح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانه بن يزيد، وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا السرعة الذي إذا صارع الناس صرعهم ليس هو الشديد حقيقة، لكن الشديد الذي يصرع غضبه، إذا غضب غلب غضبه. ولهذا قال: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه، فإن كان قويا ملك نفسه، وإن كان ضعيفا غلبه الغضب، وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه أو يفعل فعلا يندم عليه. ولهذا قال رسول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ردد مرارا وهو يقول لا تغضب، لأن الغضب ينتج عنه أحيانا مفاسد عظيمة، ربما سب الإنسان نفسه أو سب دينه أو سب ربه أو طلق زوجته أو كسر إناءه أو أحرق ثيابه. كثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا كأنما صدرت من المجنون. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه ثم طلق زوجته فإنها لا تطلق، لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار، والطلاق عن غلبة لا يقع كطلاق المكره. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. الأذى هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك. والأذى إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي. فإذا كان في أمر ديني بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة للرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن الله يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. أوذوا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. والإنسان إذا كان معه دين وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يؤذى، ولكن عليه الصبر، وإذا صبر فالعاقبة للمتقين. وقد يبتلى المرء على قدر دينه فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانا واختبارا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير جعل هذه الفتنة كالعذاب، فنكص على عقبيه والعياذ بالله. كقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني بعض الناس يعبد الله على طرف، ليس عنده عبادة متمكنة، فإن أصابه خير ولم يأتيه فتنة ولا أذية استمر مشى واطمأن، وإن أصابته فتنة شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل. وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس فأنت بالخيار، إن شئت فاصبر وإن شئت فخذ بحقك، والصبر أفضل، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان فالأخذ بحقك أولى. ولنفرض أن لك جارا يؤذيك بأصوات مزعجة أو دق الجدار أو إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك، فالحق إذن لك، لم يؤذك في ذات الله. فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرا عليه، وإن شئت فخذ بحق، لقول الله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي، فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه. ثم لك المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة ذكر آيتين سبق الكلام عليهما، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وسبق الكلام عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأسل إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال عنك ولا يزال عليك من ولا يزال لك من الله ظهير عليهم، يعني ناصر ينصرك الله عليهم ولو في المستقبل. لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونهم، ويحسن إليهم فيسيئون إليه، ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه يزدادون. فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تصفهم المل، المل الرماد الحار، وتصفهم يعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم. وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقا. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليه وهو الرابح وهم الخاسرون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والصلاة في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب أحاديث منها عن عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب: إذا انتهكت شعائر الله عز وجل، حرمات الشرع. والغضب له عدة أسباب، منها أن ينتصر الإنسان لنفسه، يفعل أحد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه، وهذا منهي عنه، هذا الغضب منهي عنه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا يقول: أوصني، وهو يقول: لا تغضب. والثاني من أسباب الغضب الغضب لله عز وجل، في أن يرى الإنسان شخصا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله وحمية لدين الله، فإن هذا محمود ويثاب الإنسان عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته، ولأنه داخل في قوله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيما، وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويسأل لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف آية ثانية وهي قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمراد بنصر الله نصر دينه، فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر، هو غني عمن سواه، لكن النصر هنا نصر دين الله بحماية الدين والذب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة. ومن هذا الجهاد في سبيل الله، القتال لتكون كلمة الله العليا، هذا من نصر الله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين: ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم على من عاداكم ويثبت أقدامكم على دينه حتى لا تزلوا. فتأمل الآن، إذا نصرنا الله مرة أثابنا مرتين، ينصركم ويثبت أقدامكم، ثم قال بعدها: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس وهو الخسران والذل والهوان، وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرا عليهم، تكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها. ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز. منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله. وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله، بالتطويل الذي هو خارج عن السنة، فنفر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداري في الأمور الشرعية، فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد منه فتنة وضرر. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك. وكان يصوم في السفر، فإذا رأى أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم. فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضا وإقبال بدون محذور شرعي، فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام. وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله. وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أن أما الناس فليوجز، يعني فليخفف الصلاة على حسب ما جاءت به السنة، فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. في المأمومين ضعيف البنية، ضعيف القوة، فيهم مريض، فيهم ذو حاجة قد وعد أحد بيذهب إليه أو ينتظر أحدا أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاء في السنة. وأما صلاته في الناس بحسب ما جاء في السنة فليفعل، غضب من غضب ورضي من رضي، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله. السنة تتبع، ولكن ما زاد عليها فلا. والأئمة في هذه الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. وقسم مفرط أي زائد يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه، فتجده يثقل القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا أيضا مخطئ ظالم لنفسه. والثالث يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه.
نقل المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب إذا انتهك شرع الله عز وجل. وسبق لنا الكلام على الآيات التي صدر بها المؤلف هذا الباب. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم من سفر، فوجدها قد سترت سهوة لها بقران فيه تماثيل، يعني فيه صور، فهتكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر أن أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني المصورين، فهم أشد الناس عذابا لأنهم أرادوا أن يضادوا الله سبحانه وتعالى في خلقه في تصويره،
كانوا
فيما سبق
في ختام هذه المادة
باليد،
نسأل
لأنه ليس عندهم آلات
في لقاءات
وأجهزة
تلتقط الصور مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.